أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين. لما نزل في حديثنا عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، راجين من وراء ذلك الاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه، وأن يبارك الله تعالى لنا في سعينا، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم ببركة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن تلامذة على مائدته المباركة، ونحن طلاب علم، نغترف من جوده ونعترف بفضله بعد فضل الله تعالى علينا. ودراستنا لسيرة نبينا تكشف لنا عن تلك المعادن التي لا غنى لطالب الحق عن معرفتها والتحلي بها والتمسك بها والدوام على محافظتها، رجاء إكرام الله تعالى له. وقصدنا من وراء كل ذلك أن يرضى مولانا جل وعلا عنا، فلا حاجة لنا في الدنيا ولا في الآخرة سوى أن يرضى عنا رضا لا سخط معه ولا سخط بعده. وهذا أملنا ورجاؤنا، والله حسبنا ونعم الوكيل. نحن الآن في شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة المباركة للمدينة المنورة، وفي هذا الشهر الكريم حدث حدث الأحداث وقمة النصر، حدث في هذا الشهر أن ميز الله تعالى بين الحق والباطل بطريقة أثلجت قلوب المؤمنين بقدر ما أفلجت نفوس الكافرين، حدث في هذا الشهر وهو أول شهر يفرض فيه صوم رمضان، أول صوم في هذا العام قد فرض، حدث والمسلمون صوم أن ابتلاهم المولى سبحانه وتعالى بهذا الابتلاء الخير، نظمه المولى ورتبه وحدده وهيأه وجعل له مقدمات وجعل له النتائج، وعلمنا أن تلك سنته في الخلق، أن سنته في الخلق أنه يرتب أمور المؤمنين، وأنه يسوق النصر لعباده المتقين مهما كانت الظروف في غير صالحهم حسب موازين الناس وأعرافهم، إلا أن الغالب الذي لا يغلب، القاهر القادر الذي لا يعجز عن شيء ولا يعجزه شيء، لا تحكمه الأسباب، لأنه خالق السبب وخالق المسبب، فهو المسيطر على كل شيء والمتحكم في كل شيء بحكمة، لأنه حكيم لا يعبث، عادل لا يظلم، قادر لا يعجز، عليم لا يجهل. ومن كانت تلك صفاته فهو الذي يطمئن إليه ويوثق فيه ويعتمد عليه ويتوكل عليه، وهذا ما طلبه المولى جل وعلا من المؤمنين، وهذا ما أعطاه المؤمنون لربهم، ثقة في المولى لا حدود لها، وتوكلا عليه لا حد له ولا مثيل له. كان هذا اللقاء العظيم العجيب كان يوم بدر او غزوة بدر الكبرى او يوم الفرقان كما سماه القرآن، كان في هذا الشهر في بداية النصف الثاني من شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة، كانت وقعة بدر الكبرى، ووقتها بالتحديد يوم الجمعة السابع عشر من شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة، بعد طلوع الشمس مباشرة. هذا تاريخها الزمني، أما مكان تلك الوقعة أو هذا اللقاء أو تلك الغزوة ففي منطقة بين مكة والمدينة، أقرب إلى المدينة منها إلى مكة، تبعد عن المدينة 160 كيلومتر تقريبا في طريق الخارج من المدينة قاصدا مكة. ومنطقة بدر كانت منطقة معروفة للعرب، فيها مجموعة من العيون التي تبض بماء حلو عذب، منها العين الكبيرة والعين الصغيرة، وكان بتلك المنطقة سوق عامرة تشهدها العرب كل عام، يجتمعون في هذا المكان لمدة 8 أيام كل عام للأخذ والعطاء وتبادل التجارات ونصب الأسواق الأدبية كشأنهم في أسواقهم، غالبا مثل عكاظ ومجنة وذي المجاز. والذي ساق الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى هذا المكان إرادة المولى جل وعلا وحده، فالله تعالى هو الذي حدد هذا المكان، وهو الذي حدد هذا الزمان. نأخذ هذا من عموم قوله سبحانه وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. فإذا وقع أمر من الأمور فإن المؤمن يوقن يقينا جازما أن هذا الأمر بتقدير من المولى جل وعلا، يعلمه قبل وقوعه، كعلمه به بعد وقوعه، لأنه جل وعلا لا يخفى عليه شيء، الماضي كالحاضر كالمستقبل، لأن علم الله تعالى صفة انكشافية يكشف بها كل شيء، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى لقاء المشركين في هذا المكان؟ علينا أن نسير سويا من مبدأ خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، ومع السبب الذي خرجوا لأجله، ثم كيف تطور هذا الخروج، وكيف تحول هذا السبب إلى سبب آخر، وكيف تبدلت الأمور بطريقة نجزم معها بيقين أن الأمر لله تعالى وحده. فكل الحسابات وكل التقديرات تؤكد أن ما خرج له النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو لأمر خاص لا يتجاوز مناوشة تأخذ ساعة أو مثلها أو مثليها، ثم يرجعون بعد ذلك. وقد خرجوا لسبب أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه: إن عيرا لقريش قد خرجت من مكة تريد الشام، على رأسها كبش القوم أبو سفيان يقود تلك القافلة، وهي من أعظم قوافلهم التجارية، ومعه حراس لتلك القافلة لا يزيدون عن 40 رجلا. فندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه للخروج، فخرج البعض وقعد البعض لا عن كسل أو جبن أو توان، وإنما لأنهم وجدوا في من خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم كفاية للهدف الذي خرج له. ولم يعزم النبي صلى الله عليه وسلم على الجميع بخروج، أي لم يلزم الجميع بالخروج، وإنما ترك لإيمانهم وقوة يقينهم الدافع الأساسي للخروج للجهاد. فوجدوا أن من تجمع حول النبي صلى الله عليه وسلم من الأصحاب يكفي لإنجاز تلك المهمة التي خرج الرسول لأجلها، وظل الباقي في المدينة لا عن عجز أو جبن كما قلت، وإنما صيانة للمدينة حتى لا تؤتى من ظهرها إذا خلت من كل رجال. وهناك للمسلمين أعداء يتربصون بهم الدوائر، خاصة في هذا الوقت الذي بدأت فيه الدولة الجديدة تظهر قوتها وسيطرتها بالعقل والحكمة والعدل والمساواة، فإذا بالكفر يتنمر وينتهز الفرص للقضاء على تلك الدولة. فكان من المنطق أن يبقى بعض من المسلمين في تلك المدينة صيانة لها وحماية مما قد يحدث من الأعداء عند خروج النبي صلى الله عليه وسلم. وأيما كان الأمر فلم يتخلف من تخلف عن قلا للرسول أو بغض، ولم يتخلف من تخلف عن جبن أو عجز. حاشا مقام هؤلاء الأحباب، وإنما تخلفوا لتلك الحكم. ولم يجبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يلزم واحدا ممن قاعد على الخروج، فخرج معهم ما يزيد على 300 بقليل، 315 310 305 على اختلاف بين المؤرخين في العدد بالتحديد، ولكنه بكل تأكيد يزيد على 300 قليلا. وسار بهم الرسول صلى الله عليه وسلم تجاه منطقة لا بد أن تمر بها تجارة قريش. هو مكي قرشي، ومعه من أصحابه من كان يسير في هذا الطريق قبل الهجرة، لأنه كان تاجرا يعرف طرق التجارة. وخرج معه لأول مرة جمع كبير من الأنصار. الرسول صلى الله عليه وسلم في السرايا التي سبقت غزوة بدر الكبرى لم يخرج معه من الأنصار أحد، إلا إن كان هذا العدد القليل الذي لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، بل قال بعض المؤرخين لم يعزم النبي على أنصاري بالخروج في أية سرية قبل بدر. وقد كان الأنصار يعتقدون في قرارة أنفسهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخذ عليهم العهد والميثاق أن يدافعوا عنه وأن يحموه ما دام بين أظهرهم في بلدهم. أما إذا كان خارج البلد فظن البعض أنه لا حق له في الدفاع عن الرسول، هكذا كان ظن البعض. فلما كان هذا الخروج إذا بالأنصار يتسابقون مع المهاجرين معتقدين أن الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم حق في داخل المدينة وفي خارج المدينة، وأن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم حتم في داخل المدينة وفي خارج المدينة، لأنه ما خرج إلا بأمر من الله تعالى، وما قعد إلا بأمر من الله تعالى، وما هاجر وما جاهد إلا بأمر من الله تعالى، فطاعته واجبة لأنها من طاعة الله تعالى. وكان هذا القرار الحازم الحاسم الذي دعا الكثير من الأنصار للخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم للقبض على تلك القافلة التجارية. وهذا هو الهدف الظاهر، أما نتيجة هذا الهدف أو المقصود من وراء هذا السبب هو تقليم أظافر قريش وزعزعة أنيابها حتى تعلم أن المسلمين أصبحوا من القوة بحيث يستطيعون أن يأخذوا بعضا من حقوقهم المسلوبة التي نهبت منهم عند هجرتهم، حيث أكره المسلمون على الخروج من مكة بعد أن تركوا كل الأموال وكل الدور والمتاع، فنهبها المشركون واستحلوها، فكان لابد من تعليم هؤلاء أن الحق لا يضيع إلا إذا كان صاحب الحق من الضعفاء، أما إذا كان قويا فإنه يستطيع أن يأخذ حقه بالوسائل المشروعة، أقول بالوسائل المشروعة التي يستعملها نفس العدو في بعض الأوقات، وما دام الأمر هو أمر قوة يستعملها الظالم للاستبداد والبطش، فلا حرج على أهل الحق إذا استعملوا سلاح القوة لإحقاق الحق وإبطال الباطل. إذا كان أهل الظلم يستعملون القوة لزيادة بطشهم، فهل يكون هناك من العيب ومن الضير على أهل الحق لو استعملوا نفس السلاح؟ إن عدم استعمال أهل الحق للقوة مضيعة لهم، مضيعة لهم وزيادة ضعف لأمرهم. فكان قصد الرسول من وراء ذلك أخذ البعض من الأموال التي سلبها هؤلاء المشركون من المسلمين في مكة، نوع من أنواع التعويض، ولكنه تعويض يؤخذ قسرا حتى يكون ألمه في النفس شديدا، لأن المشركين لو دفعوا التعويض بيدهم عن طيب خاطر ربما كان في ذلك بعض من المظاهر، كان في ذلك البعض من مظاهر المنة، من مظاهر العطاء والتفضل. أما إذا أخذ غصبا عنهم قهرا لنفوسهم كان في ذلك تقليما لبطشهم ونهنهة لظلمهم. وحتى يعلم هؤلاء المشركون أن الحق الذي كان مضيعا والذي كان أهله يهانون وهم في مكة أصبحوا الآن على غير السبيل التي كانوا عليها بالأمس، وعلى المشركين أن يراجعوا أنفسهم قبل فوات الأوان. وخرج من مع الرسول على هذا القصد ولتلك العير وبتلك النية، ولم يكن في بال واحد منهم قط أنه سيلقى جيشا أو سيحارب عدوا أو سيشترك في معركة من أهم معارك الإسلام التي أصبحت هي الحجر الأساسية التي بنيت عليها دعائم القوة في الإسلام بعد ذلك. سار بهم الرسول صلى الله عليه وسلم، أقول سار ولا أقول ركب، لأنه لم يكن معهم ما يركبونه إلا العدد القليل مما يركب. يقول البعض من المؤرخين كان عدد الخيل 2 فقط، 2 من الخيل و70 بعيرا، والبعض يقول لم يزد عدد الإبل على 40، وأيما كان 40 أو 70 فعدد المسلمين في حدود 300. فلو قلنا إن عدد الإبل 70 بعيرا فيصبح من حق كل 3 أن يتناوبوا ركوب البعير في تلك المسافة. وإن كان العدد 40 بعيرا فيكون كل 4 أو كل 5 على بعير. وأميل إلى أن العدد كالآتي: كان عدد الخيل 2 وكان عدد الإبل 70 بعيرا. ووزع النبي صلى الله عليه وسلم الإبل على من سيركب، وقال ليختر كل واحد من يتناوب معه. المؤمنون إخوة، وكلهم على قلب رجل واحد، وكلهم محبة واحدة، ولكن عمليات الاستلطاف والميل ربما تفاوتت من هذا لذاك. فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم لعمليات الاختيار مجالا لإرضاء بعض ما في النفس، ما دام هذا الشيء لا يضر الحقيقة. وكان مع الرسول صلى الله عليه وسلم من يتناوب معه على ركوب البعير، مع أن الناقة كانت له، كانت ملكا خالصا له، إلا أنه اختار 2 من أصحابه ليتناوب 3 على البعير طيلة مدة ومسافة الرحلة. ووقع الاختيار على علي وعلى مرثد ابن ابي مرثد الغنوي. فنظر علي الى مرثد وقال احدهما للاخر: انت شاب وانا اشب منك، وأنت قوي وأنا أقوى منك، نحن نقدر على المشي. رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالركوب منا، فلنعرض عليه أن يركب طول الطريق ولنمشي نحن. آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصيبهما زيادة حب، لا لأن الرسول من الضعفاء، حاشا مقامهما أن يظن بالرسول ضعفا. أي نعم كانت سن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت 55، 55 سنة، ولكننا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي من قوة الجسد ما يزيد على قوة 10 من أشداء الرجال، كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فقال علي: يا رسول الله اركب أنت ونحن نمشي. فقال الرسول لهما: ولما أظننتما بي الضعف؟ ما أنتما بأقوى على المشي مني، ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أنتما بأقوى على المشي مني، ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما، أو كما قال الحبيب صلوات الله وسلامه عليه: إن كان المشي متعبا فإنه يتعبكما أكثر لأني أقوى منكما، وإن كنتما تريدان الأجر فأنا أيضا لا أستغني عن الأجر. وفي هذا درس عميق الجذور، واضح الدلالة، ظاهر المعاني، مضيء ما بقي في الأرض عقل يفهم، وعاطفة مشبوبة بحب الحقيقة. سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم الذي وعده المولى جل وعلا أنه سيعطيه فوق ما يعطي كل الخلق، وأنه فضله على جميع من خلق، وأنه جعله سيدا لولد آدم، وأنه أول من يدخل الجنة ولن يدخلها قبله أحد، وأنه أول من يفتح الجنة بيده، وأن الله سبحانه وتعالى فضله على كل العالمين من ناحية الخلق والخلق. هذا الرجل الكامل الذات والصفة المخلوقة بحكمة وقدرة من المولى جل وعلا يضرب لنا تلك الأمثلة لأنه كقائد أمة يعلم أن بعضا من أمته سيكون في هذا الموقف يوما من الأيام، سيتولى قيادة أناس في وقت من الأوقات، سيكون مسؤولا عن بعض المسلمين في يوم من الأيام، الوالد عن أولاده، والأخ عن إخوته، والقائد عن الجند، ورئيس الدولة عن رعيته. يعلم أن بعضا من المسلمين سيكون في هذا الموقف، فماذا يفعل؟ أيؤثر نفسه ويأخذ هذا الحق مستغلا أنه القائد وأنه السيد المطاع وأنه الرئيس ويركب والغير يمشي؟ أيتنعم هو ويصلى سواه هجيرة الصحراء ورمضاء الرمال التي تشوي اللحم شيئا؟ أيصنع هذا وهو الذي أرسله الله رحمة للعالمين فضلا عما توجبه صفات القيادة في القائد أن يكون رحيما عطوفا لطوفا لطيفا بمن يقودهم؟ فضرب هذا المثل: لو كنت قائدا لجماعة فعليك أن تكون خادما لهم، أنت من ناحية الطاعة سيد عليهم، أي تقودهم باتفاقك وإياهم على الخير، لا لأنك تألهت عليهم واستبددت بهم واستكبرت عليهم، لا لأن رئاستك عليهم زادتك نعيما أكثر، إن رئاستك زادتك جوعا أكثر من جوعهم، وعريا أكثر من عريهم، ويقظة أكثر من يقظتهم، إن رئاستك عليهم حملتك من التبعات ما يوجب عليك أن تراعيها، لأنك ستسأل عنها يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. إن الحبيب يقول: إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه، رئيس الدولة عن الرعية، القائد عن الجنود، الوالد عن الأولاد، الزوج عن الزوجة، الكبير عن الصغير، المتعلم عن الجاهل. ثم في هذا المثل يضرب لنا الرسول أن المساواة بين القائد والجنود في الميدان واجبة، فالقائد لا يفضل نفسه على الجندي ما دام المصير واحدا، إن القائد والجندي يواجهان مصيرا واحدا، يستهدفان هدفا واحدا، يسيران الى الموت باقدامهما. ان السلاح اذا امتد لن يفرق بين قائد وجندي، وان الموت اذا جاء لن يأخذ الجندي قبل القائد. ان السلاح اعمى يوجه بيد من يقذفه، فان كان مؤمنا فعناية الله توجهه، وإن كان غير مؤمن فالشيطان هو الذي يوجهه. وأيما كان فالمساواة في ميدان الحرب بين القائد والجنود أمر حتمي، في المأكل والمشرب والملبس والمنام والمركب والمعاملة. على القائد أن ينام وسط جنوده وأن يأكل معهم وأن يكون من آخر القوم أكلا ومن آخر القوم شربا، كما قال سيد القوم آخرهم شربا. إن الوالد إذا أحب أولاده لا يطمئن على المأكل إلا إذا أكلوا، ولا ينام ويطمئن في مضجعه إلا إذا ناموا. الوالد الرؤوف الرحيم الحنون يصنع ذلك، ونقول عنه إنه والد يفهم واجبات الوالدية والأبوة. القائد له نفس المواصفات، ولذا فإن الجندي إذا وجد من قائده تلك الصفات فداه بروحه وقدم نفسه في الجهاد على قائده، واستهدف عنقه للموت دون قائده، لأنه وجد من القائد تقدمة للجندي على نفسه. لم يفضل القائد نفسه في مأكل أو مشرب أو ملبس أو مركب، مع أن الناقة كانت ملكا للرسول ملكا خاصا، وكان من حقه كقائد أعلى فضلا عن أنه هو سيد الخلق محمد. ومع ذلك لو ركب معه أحد ولو انفرد بها ما تكلم أحد، ولكنها الأمثلة العليا يضربها للمؤمنين حتى نقتدي بسيد الخلق محمد. ولذا لا تعجبون إذا وجدتم النصر حليفا للمؤمنين في مجموع معاركهم إذا عملوا بتلك القواعد التي أمر المولى جل وعلا بها وطبقها الرسول. ولا يأخذنا العجب أيضا إذا وجدنا الهزيمة هي النتيجة الحتمية لقتال أغلب المسلمين في هذا العصر، لأنهم خرجوا عن القواعد التي رسمها المولى جل وعلا لعباده وجعل النصر في نهايتها. فلكم سمعنا أن الضابط في الميدان له ما ليس لمئة جندي: أكل مخصوص، شرب مخصوص، سيارة مخصوصة، ملبس مخصوص، درع من الصلب يحمي صدره حتى لا يصاب، شيء يوضع على الرأس حتى لا يخدش، خنادق معينة لهذا الضابط. أيا ما كان مركز الضابط في القيادة وأنه رأس ولا بد من حماية الرأس، فليحمى بالقدر الذي يخدم به الجماعة، لا أن يتميز به عن الجماعة. الجماعة هي التي تحدد له ما يحميه، لأنها تقدر موقفه وتقدر مدى الحاجة إليه. أما أن يفضل نفسه بمأكل ومشرب وملبس ومركب، ما الذي تقتضيه مثل تلك الأمور لوضع حب في قلب الجندي بالنسبة لضابط هذا شأنه؟ لابد أن يحل البغض وأن تحل الكراهية في قلب هذا الجندي الذي يجد نفسه هدفا للقتل قبل هذا الضابط، مع أنه يجوع الكثير من الوقت ويضمأ الكثير من الوقت ويعرى الكثير من الوقت وغيره آمن في الصفوف الخلفية بحجة أنه ضابط. فإذا كان نصر حمل الضابط لواءه وانفرد بالتغني بهذا النصر كأنه هو الذي حققه، وإذا كانت الأخرى وهي الغالبة حملوها لمن كانوا ضحية في أول الأمر وفي آخره وهم الجنود. هذا المثل وهو المساواة بين القائد والمقود، بين القائد والجندي في أرض المعركة، في المهالك، في الشدائد، في الضرورات، أمر يقتضيه العقل، فضلا عن أنه من أوامر الإسلام التي رسمها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم وطبقها. ما أنتما بأقوى على المشي مني، لست ضعيفا، انا اقوى منكما، وهذا حق على القائد ان يظهره، فان القائد لو ظهر بمظهر الضعف امام الجنود كان موقفه غير ملائم، لانه القدوة والمثل الاعلى، لابد ان يكون مثلا اعلى في كل شيء حتى يكون بعين التجلة والاحترام في كل وقت. وما انا باغنى عن الاجر منكما، حتى وانت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، حتى وانت الذي جعل الله لك الوسيلة والدرجة العالية الرفيعة وجعلك من المقربين، بل إمام المقربين، وجعلك أفضل من الملائكة، وجعل لك الشفاعة العظمى لكافة المذنبين من المؤمنين، تقول ما أنا بأغنى عن الأجر منكما، هذا درس آخر، درس عميق يجب أن نفهمه. ليس معنى أنك هديت منذ الصغر إلى أداء المطلوب منك دينا أنك أصبحت غنيا بالحسنات عن أن تستزيد منها. ليس معنى أنك حججت البيت سبعا وصمت من الشهور أكثر من 100 شهر وأنفقت الآلاف والآلاف وصليت الكثير والكثير، ليس معنى ذلك أنك بغنى عن زيادة ما رصده الله تعالى لك من الخير، فإن المؤمن لا يستغني عن زيادة الخير من ربه مهما فعل ومهما زاده الله تعالى، فالمؤمن دائما يطمع في زيادة خير المولى جل وعلا. إن المؤمن يعلم أن الله تعالى يحب من عبده أن يطمع فيه، الله تعالى شجعنا على أن نطلب منه وعلى أن نطمع فيه، إن لم نطمع في ذي الجود والكرم فيمن نطمع؟ إن لم نطلب من ذي الجلال والإكرام فممن نطلب؟ إن لم يكن كل توكلنا وكل الثقة وكل الاستعانة بالمولى جل وعلا فإلى من نتجه؟ وهل استغني عن زيادة خير؟ ان خيرا الى خير يرفعني درجة، وانا اعلم ان الجنة درجات وان النار نعوذ بالله منها ومن اهلها درجات، فلما لا ارتفع في الجنة درجة؟ ولما لا يكون حظي من الحسنات كثيرا حتى يباهي المولى جل وعلا بي الملائكة؟ فان الله يباهي ببعض خلقه المؤمنين ملائكته، يقول الله لملائكته انصروا الى عبادي اتوني شؤثا غبرا اني اشهدكم اني قد غفرت لهم. ان الله تعالى يباهي بعباده المؤمنين الملائكة. ان بعضنا يقول لقد عملت وعملت بناقص 10، زي ما بقول لواحد يا اخي في صلاة الجماعة فيها 27 ضعف، قال وصلاة الفرض؟ قلت له بتاخد حسنة واحدة، يعني لو صليت في بيتك هتاخد 100 حسنة، ولو صليت في جماعة حتى ولو في البيت برضو هتاخد 27 100، ولو كانت الجماعة دي في مسجد هتاخد زيادة على 27 100 اجر الخطوات الى المسجد، كل خطوة تضعها بحسنة وكل خطوة ترفعها بنحو سيئة، هذا زيادة عن دعاء الملائكة لك اذا دخلت الى المسجد. فقال يعني لو صليت منفرد وما في الجماعة وفي البيت هاخد كام؟ قلت له بعض من الحسنات. قال كفاية علي، كفاية علي، ده يوم الحشرة بناقص 10، يوم الحشرة بناقص 10، 10 النهاردة وعشرة بكرة وعشرة بعض، كم 10 ينقصوك يا اخي؟ ده لما بينقص من معاشك 10 دراهم كل شهر ويتوالى النقص بتزعل وبيقول انا عندي مراجعة للقيادة. ليه بتراجع القيادة على 10 دراهم؟ هم لو كانوا 100 لا، ده فيها فك رقبة، ده لازم اعمل شكاوي والجرايد وارفع استدعاءات، ده 100 درهم وبالدرهم يعملوا عمل، خاصة بالنسبة للجماعة اللي جايين من البلاد التي ليس فيها الا القليل بسبب ظلم الحكام للمحكومين وبسبب سوء الاخلاق وكثرة المعاصي. بيكون للمية درهم مكانة ومنزلة. طب بقى المية درهم اللي جايز ان انت بعد ما تجمع وتكون 20-30 سنة وخليتهم ما شاء الله بدل الالف 20-30 الف وبنيت البيت والسيارة وهيأت نفسك واصبحت كنت ولا فرد زي ما يقولوا يعني مكانتك كبيرة جدا وخدك المولى جل وعلا، اللي انت جمعته ده كله ايه اللي هتاخده معاك؟ ايه اللي هينفعك هناك منه الا اذا كنت قد جمعت من حلال وانفقت في حلال؟ اللي هينفعك مجموع الحسنات التي كنت تقول عنها في الدنيا يوم الحشر بناقص 10، لقد كان بعض الصحابة يعزي بعضهم بعضا اذا فاتته صلاة الجماعة، وكان بعضهم يبكي اذا فاتته تكبيرة الاحرام مع الامام لانه معتاد على ان تفوته تكبيرة الاحرام مع الامام اكثر من سنوات 10 سنوات ولا تفوته تكبيرة الاحرام في الصلوات 5 خلف امام المسجد. هذا شيء عجيب، وهذا رجل ننحني اعجابا له واكراما لتوفيق الله تعالى له. هكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الرسول لا يستغني عن الاجر. في قصة عن سيدنا ايوب جميلة في هذا المجال. كان سيدنا ايوب بيغتسل وكان عالي خالع ملابسه، طبعا مستتر مش قدام الناس كده، لا مستتر وخالع ملابسه وبيغتسل. فامتحنه المولى جل وعلا بشيء، امطر عليه جرادا من السماء من ذهب وجوهر، فنظر حوله فاذا بالسماء تمطر هذا الشيء العجيب، فاخذ يجمع وهو على هيئته وهو عاري يجمع ويضع بجانبه، فضحك الله له وقال يا ايوب هذا وانت عار؟ قال يا رب لا غنى لي عن فضلك، يا ربي لا غنى لي عن فضلك. اطمع في مولاك وانت على ثقة تامة انه يحب منك ذلك، لانك اذا طمعت فيه طمعت في غني، طمعت في من لا يحتاج الى احد، طمعت في القادر على كل شيء. سله وانت على يقين من الاجابة ولكن بادب وذوق، وعليك ان تعطي له ما طلبه منك قدر استطاعتك، وان تمتنع عما نهاك عنه كلية الا عند الضرورة والحزن والعذر، والله تعالى يرعاك ويتولاك. ما انتما باقوى على المشي مني ولا انا باغنى عن الاجر منكما. وسار الجميع. مين اللي عليه النوبة يركب الاول؟ ركب سيدنا علي، وبعدين سيدنا مرثد بن ابي، حتى القرعة قرعة ده يركب الاول وده يركب النظام، وركب الرسول اخر المطاف بعد ان سار 100 كيلو متر على قدميه في الصحراء وهو القائد الاعلى وسيد الخلق. درس عملي لكل القادة الذين يحسبون انهم على شيء وما هم بشيء، حتى ولو اخذوا من الشهادات ما يزيد على طول الحذاء 100 مرة فلن تغني عنهم تلك الشهادات عن شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وعن اقامة ما امر الله باقامته، وعن ترك ما امر الله تعالى بتركه. لا قيمة لكل ما نعطاه في الدنيا من شهادات بعد ان امرنا المولى جل وعلا ان نعتني بشهادته وشهادة الملائكة وشهادة اولي العلم. شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط. انا عاوز شهادة الثلاثة دول، وتلك الشهادة لن انالها الا اذا اتصلت بحبل المولى جل وعلا حتى اتخرج من مدرسة العدل الالهية، فيشهد الله تعالى لي بالايمان، ويشهد الملائكة علي، وينطق اهل الفضل بالشهادة لي، وهنا يكون الخير لك دنيا واخرى. نسأل الله السلامة والتوفيق. ووصل الرسول صلى الله عليه وسلم مع اصحابه الى المكان المحدد. فما أن وصل وأخذ يترقب القافلة بعد أن خرجت من مكة كما أخبرته عيونه، وسنتكلم عن عيون النبي ما المقصود بها، فعلم أن القافلة قد مرت قبل قليل في طريقها إلى الشام. إذن وصل الرسول مع أصحابه متأخرين بعض الوقت لأمر يعلمه المولى جل وعلا، فلينتظر حتى تعود القافلة. فإذا كانت قد فاتتهم في الذهاب فإنها لن تفوتهم بأمر الله تعالى في الإياب، وعلى الأقل تكون باعت البضائع اللي معاها واشترت بضاعة تانية وكسبت، فيكون فيها خير أكثر. فانتظر الرسول صلى الله عليه وسلم في المنطقة وأخذ يجوس خلالها متعرفا نواحيها دارسا لأنحائها حتى يعطي لأصحابه فكرة واضحة عن طبيعة تلك الأرض. شأنه شأن كل قائد حكيم، لابد أن يدرس المنطقة التي سيتم فيها أي لقاء حتى وإن كانت بعيدة عن مركز القيادة، فإن البعد والقرب أمر نسبي بالنسبة إلى قوة الدولة وضعفها. فالدولة القوية تختار الأماكن البعيدة، أي البعيدة عن حدودها، لتضمها إليها باسطة سلطانها عليها، كما نرى ذلك بالنسبة لقوانين المياه الإقليمية في عصرنا الحاضر. فالدولة الضعيفة تجعل المياه الإقليمية التي لها سيطرة عليها 12 ميل بحري، إنما الدولة القوية تجعلها 200 ميل بحري، لأن لها قوة السيطرة أنها تبسط نفوذها على هذا المجال. كلما قويت الدولة كان في مقدورها أن تبسط سلطانها على مدى أطول وأبعد. فعملية القرب والبعد بتخضع لتقييم قوة الدولة التي تعرف ما حولها. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج هذا المخرج وهو بعيد عن المدينة نسبيا 160 كيلومتر، إلا أنه لقوة المسلمين أعلمهم بأن هذا المكان ليس بالبعيد، لأن قوة المسلمين تحدد الأماكن الذي يجب أن يبسط المسلمون قوتهم أو نفوذهم عليها. وبعد فترة من الوقت وهو يجوس خلال الديار، إذا به يرى شيئا عجيبا. أرسل بعضا من عيونه لانتظار القافلة عند العودة، فإذا بالعيون وقد أتت قائلة له: علمنا أن القافلة لن تعود في هذا الأسبوع. فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يعيد حساباته، علّه أن يضع شيئا ملائما لما هو فيه. نترك الرسول صلى الله عليه وسلم في حساب ما يجب أن يكون لتلك الحالة التي وصل إليها، وننتقل إلى الطرف الآخر. أبو سفيان يقود قافلة تجارية كبيرة قوامها 200 بعير محملة بالفاخر من الثياب والعطور والبخور والكثير من البضائع الجيدة التي تأتي من اليمن ومن غيرها لتنقل إلى الشام لتباع هناك، أو تستبدل ببضائع أخرى يحتاج إليها أهل مكة ومن حولها وأهل اليمن. وفي هذا التبادل من المنافع الكثيرة لجميع الأطراف ما فيه. وذهب إلى الشام وأدى المهمة خير أداء فهو رجل محنك، رجل حرب، ورجل تجارة، ورجل قيادة من الطراز الأول، وزيادة عن كل ذلك خب شديد الذكاء، لا يعض بسهولة ولا يضحك عليه بسهولة، صعب المراس. عندما رجع بالقافلة واقترب من هذا الماء، والمعلوم ان الماء في الصحراء هو بترول الكائن الحي انسانا كان او حيوانا، واماكن الماء في الصحراء محددة، ويكاد المسافر في الصحراء يحدد المسافات التي يقطعها بما بين المياه بعضها وبعض، سنسير بين ماء كذا وماء كذا حتى لا يبتعدون كثيرا عن الماء. فلما اقترب من ماء بدر جعل القافلة بعيدة عن الماء بأكثر من 5 كيلومتر حتى لا يراها من يقف في بدر، وانتظر حتى جن الليل ثم سار مع 2 من الحرس حتى اقترب من خيمة ساكن من سكان تلك المنطقة معروف للجميع، وهو رجل مسالم، وهو مجدي بن عمرو مشهور، رجل عربي يحترم الرائحة والغادي ويحمي الطريق في المنطقة التي هو فيها مقابل ان يأخذ بعضا من المال في مقابل تلك الحماية، ويصدق من استنصحه. فقال له ابو سفيان: يا مجدي، هل رابك في هذا الطريق من شيء؟ قال: ما رابني منه شيء. قال: هل رابك على الماء احد؟ يعني في حاجة، فيها ريبة، فيها شك. قال: ما رابني من شيء الا اني رأيت بعض النواضح، الابل اللي تحمل الماء، كأنها من نواضح يثرب، كأنها من نواضح يثرب. نواضح يثرب، وما الذي سيأتي بنواضح يثرب؟ هل يريدون مكة؟ هل يريدون الشام؟ هل هم ركب تجاري؟ اخذ هذا القائد المحنك يدير الامر على جميع وجوهه، فقال لمجدي: معي الى الماء. فساروا ليلا حتى وصلوا الى ماء بدر، فلم يجد احدا، وانما بحث في الارض عن بعض الاثار، فوجد بعرا لبعض الابل، فاخذ بعضا من البعر وفته بيده، فوجد فيه نوى من التمر، فقال: والله هذه علائف يثرب، لان المعروف ان اهل المدينة يطعمون ابلهم النوى، نوى البلح، ولا تطحن جيدا فيخرج البعض في البعر. فكأن هذا الرجل اللبيب الذكي استطاع ان يعرف بتلك العلامة من اي مكان جاءت الابل. هذه والله علائف يثرب، يعني الابل دي بتاكل من على، اذا هي من يثرب، اذا فان محمدا لابد ان يكون قريبا من هنا. فاذا به يرجع سريعا ويصل الى القافلة، وبدلا من ان يسير بها في الطريق المرسوم قريبا من البئر، اذا به يأخذ طريقا اخر قريبا من ساحل البحر حتى يبتعد عن تلك المنطقة، واغذ السير مع من معه من الجنود اللي هم 40 حارس، واخذوا يضربون الابل وهي محملة، وكل هذا في وقت من الليل، ويقال انهم كمموا افواه الابل حتى لا ترغي، مع ان المكان يعتبر بعيدا. ولم يكتفي ابو سفيان بتلك الاحتياطات، وانما اختار واحدا من اتباعه كأنما توسم فيه التهويل واتقان التمثيل، وقال له يا ضمضم، اسمه ضمضم الغفاري، يا ضمضم انت رسولي الى اهل مكة، اذهب اليهم سريعا واقطع الطريق في بعض الوقت، يعني كن على سرعة، واصنع لهم ما تهيجهم للخروج لحماية العير، وعرفهم ان محمدا قد عرض للقافلة بسوء. فخرج ضمضم، واخال انه من الممثلين البارئين جدا بدليل ما فعله، حيث ركب ناقة ذلولا واسرع بها، فلما اقترب من مكة اذا به ينزل عنها ويحول رحلها، لان الرحلة اذا حول فجعل الامام خلف والخلف امام، دل من فعل ذلك على ان هناك مصيبة حدثت، فان تحويل هذا دليل على تحول الامور. وحول ملابسه فجعل الامام خلفا والخلف اماما، وجدع انف البعير، قطع جزء من انف البعير حتى يهيجه، وحتى يرون منظر الدم فيهيجون، لان منظر الدم عند الغضب يهيج الاعصاب اكثر واكثر. ثم دخل وقد وقف على ناقته بقدميه وهو يصرخ باعلى صوته، يا اهل مكة يا اهل مكة، اللطيمة اللطيمة، اي ادركوا اللطيمة، اللطيمة اي العير التي تحمل التجارة، ادركوها، فقد عرض لها محمد مع اصحابه بسوء، لا ارى ان تدركوها، انه سيأخذها، انها فضيحة الابد، يا اهل مكة. فجعل كل واحد يسمع الصوت، وقد كان جهوريا زاده الشيطان قوة، حتى وصل الى كل بيت والى كل اذن، فجعل الناس يفدون الى مصدر الصوت، حتى اذا علموا بهذا جن جنونهم وركبهم شيطانهم اقلب من شيطان معهم، وكان على رأس هؤلاء الابالسة الملعون ابو جهل ابن هشام، حيث احتمله الغضب، فاخذ يرغي ويزبد ويقسم بلاته وعزاه ان يفعل ويفعل، وتجمع اهل مكة على الخروج لحماية العير، لانه لم يكن في مكة واحد من اهلها من كبار الناس الا ولهم في تلك التجارة جزء منها، لانها كانت من اعز ما خرج من العير في تجارة لهم. فماذا حدث؟ صلوا على النبي. بدأ ابو جهل يجمع الناس حوله، وبدأت السيوف تخرج من ارمادها، وبدأت الأسنة تطل، وبدأت الأحقاد تزيد الأسنة حدة، وبدأت الألسنة تتطاول، وغاب منطق العقل في خضم تلك العاطفة الهوجاء التي دعت الجميع لحماية القافلة، حتى من كانت عنده عاطفة للمسلمين او ميل لهم اخفاها، لان الوقت غير ملائم، لان الكل يغلي في مكة، حتى اقرباء الرسول صلى الله عليه وسلم الذين لم يدخلوا في الاسلام بعد ما كانوا يستطيعون الا المجاملة بل الموافقة على الخروج لحماية العير، ولو ادى الامر الى قتال المسلمين، اما مجاملة للقوم حتى لا تخرج الامور من ايديهم، لان لهم في الرياسة والقيادة اسباب تحتم عليهم ان يكون الحبل موصولا بينهم وبين المشركين. ولذا خرج العباس بن عبد المطلب مع هؤلاء يستعد كما يستعدون، وابو لهب اراد الخروج الا انه لجبنه الغريزي اناب واحدا عنه اسمه العاص ابن هشام ابن المغيرة، قال له: يا عاصي، ان لي عليك دينا لا تستطيع الوفاء به، اخرج نائبا عني وساسقط عنك الدين. فقبل العاص ابن هشام ان يخرج في مقابل اسقاط الدين عنه، فكأنه ساقه الى النار وبئس القرار في مقابل هذا الدين. وسنرى ما سيحل بمن تبت يداه بامر المولى جل وعلا بعد ان يعلم بالنتيجة. العباس بن عبد المطلب كان له موقف عجيب عندما سمع صوت ضمضم الغفاري وهو يصرخ بهذا الصوت الشيطاني وكأن صوته يقطع دما، اذا به يقول: صدقت والله عاتكة، صدقت والله عاتكة. فقال له بعض من كان بعض ممن جالسه: ماذا رأت عاتكة؟ قال: ان عاتكة اختي لبنت عبد المطلب رأت منذ ايام مناما صفته كالآتي: كأن واحدا وقف على جبل ابي قبيس اعلى جبال مكة وامسك بحجر كبير على قدر طاقته واخذ يصرخ صراخا عنيفا حتى خرج اكثر اهل مكة من بيوتهم، ثم القى الحجر من بين يديه فتفتت الحجر، وما من دار من دور مكة الا ودخلتها فلقة من هذا الحجر. فتعجبنا ما تأويل تلك الرؤيا، حتى جاء ضمضم وصرخ باعلى صوته وندب الناس للخروج، وايده ابو جهل ومن معه من شباب قريش الطائش، فكأنه وقر في نفسه ان هذا الرجل سيكون سببا في مصيبة ستصاب بها كل بيوت مكة بدلالة الحجر الذي تفتت، وانه هبط من اعلى فتفتت فما من دار الا ودخلها شيء منه. وعلم ابو جهل بحكاية منام عاتكة، فما ان رأى العباس حتى قال ساخرا متندرا: يا ابا الفضل، لقد سمعنا انه قد ارسل واحد منكم نبيا، وقلنا ان الله قد اختار رجلا منكم يوحي اليه، فمنذ متى وقد اختار الله امرأة من بني عبد المطلب؟ انكم صدقتم ان ربكم قد اختار محمدا فزدتم وقلتم انه قد اوحى الى عاتكة، دعونا من هذا، فما انتم بمن يسبق غيركم في الفضل، لقد كنا نتسابق معكم حتى اذا تحاذت الركب وسرنا قدما بقدم وذراعا بذراع اطعمتم فاطعمنا وسقيتم فسقينا وجاهدتم فجاهدنا، حتى اذا تساوت الركب قلتم منا نبي، متى ندرك ذلك؟ ثم تقولون لقد اوحي الى عاتكة، دعونا من هذا. فسكت العباس ولم يقل شيئا، الا انه قال في نفسه: كنت على يقين ان عاتكة صادقة، وانه سيكون من وراء هذا الامر شيء، الا انه لم يكن بد من الخروج، فان لي في التجارة مالا، واني من رجال تلك البلد، فلو لم اخرج لكان ما كان من التندر بي والسخرية، فقررت الخروج مع القوم. فماذا حدث بعد أن تجمع القوم للخروج للقتال؟ صلوا على النبي. استعد أبو جهل لقيادة جيش من أهل مكة ومن شايعهم على المنكر، وخرج معهم على الباطل، وما تأخر إلا من كان له عذر شديد أو كان غائبا عن مكة، حتى أن أبا جهل كان إذا علم أن واحدا تحدثه نفسه بالقعود كان يرسل إليه من يغيظه حتى يحنقه ليدفعه إلى الخروج. حدث ذلك مع أمية ابن خلف أو عتبة ابن ربيعة، وهو رجل له أتباع وله مكانة في قريش، كان من رأيه عدم الخروج حتى ينجلي الأمر، فإن أبا سفيان رجل محنك وخبير بالطرق ولن يعجز عن حماية العير. فما أن علم أبو جهل بتلك الفكرة التي يتحدث بها أمية ابن خلف، حتى ذهب هو وعقبة ابن أبي معيط وأخذ أحدهما مجمرة فيها نار بخور، وأخذ الآخر خضابا وتقدموا إليه في مجلسه، وقال الأول: يا أبا صفوان قم فتبخر فأنت من النساء، وقال الآخر: قم فاختضب فأنت امرأة. هذا الكلام صعب جدا على رجل له مكانته في قومه، فقال: ويلكم، ساء صباحكم ومساؤكم، ماذا ألم بكم؟ إنما أقول شيئا فيه مصلحتكم. قالوا: إنما عجزت وجبنت. قال: خسئتم، فإني من أول الخارجين. قال: وهذا ما نريد. فقام وتسلح وخرج لمصيره، فخاف كل واحد عنده كرامة أن يتعرض لمثل هذا الموقف، فخرج بعضهم مرغما مترددا في نفسه، غير مقتنع بهذا الخروج، بل هو غير مقتنع بقيادة هذا المخلوق أبو جهل، لأنهم يعلمون طيشه وغروره. ثم إن الأمر ليس بتلك الخطورة التي تستدعي تحريك جيش في غضون 3 أيام للسفر السريع الطويل، ولكن كما قلت لكم غلب خوفهم من الفضيحة بين قومهم ورميهم بالجبن واتهامهم بالتأخر على رأي العقل عندهم، فخرج الكثير منهم وهم غير مقتنعين بهذا الخروج. وخرج الجيش المكي من مكة بقيادة أبي جهل، وكان معه الكثير من شباب مكة، وكان عددهم يقرب من 1000، بين 900 و1000، كما سنعلم من حديث للرسول صلى الله عليه وسلم. وأغذوا السير سريعا للوصول إلى المنطقة التي حددها ضمضم، وهي منطقة قريبة من بدر. أبو سفيان في الوقت الذي وصل فيه الجيش إلى منتصف الطريق إلى بدر كان قد نجا بالعير ودخل بها سالما إلى مكة. فما أن دخل إلى مكة وعلم بخروج الجيش حتى أرسل رسالة أسرع من الأولى تقول لهم: لقد خرجتم للعير وقد نجاها الله، فلترجعوا سالمين. يعني انتوا كنتوا خرجتوا لحماية العير، العير نجت، فما الداعي للبقاء او للقاء؟ عليكم بالرجوع. ووصلت الرسالة قبل الوصول الى بدر بيوم او بيومين، وقرأها من قرأها على الجمع، فاذا بكثير من اهل مكة يقولون صدق ابو سفيان، خرجنا للايه؟ فما الداعي للبقاء او اللقاء؟ فلنرجع. فاذا بابي جهل يرغي ويثبت ويقسم بلاته وعزاه انه لن يرجع حتى يرد بدرا ويقيم فيها ثلاثا، ينحر الجزر الجزور اللي هو الابل ويشرب الخمر وتعزف عليه القيان، يعني تغني النساء واخد قيان ومطربات ورقصات دايما شأن الجيوش الممتازة اللي تحب المتعة، وتعزف علينا القيان وتسمع العرب بنا وبمسيرنا حتى يهابوننا ابدا الدهر. اذا فهي مظاهرة للاستعلاء والكبرياء واثبات الظلم والطغيان. اذا فما خرجوا لاحقاق حق ولا لابطال باطل. ان كان خروجهم في اول الامر لحماية مال والمال عزيز، وللصيانة تجارة والتجارة جزء من النفس، وحتى لا يهان اسمهم انه قد انتهكت كرامتهم، ها قد نجت تجارتهم وها قد نجى مالهم، فما الداعي اذا للبقاء؟ الا انها عنجهية الكفر وكبرياء الظلم، وهذا من الاسباب التي حتم الاسلام قتال اهلها. اذا وجدنا باغيا مستبدا ظالما مستكبرا مستعليا فلا بد ان تقطع عنقه، لان هذا شيطان يؤذ غيره على المنكر. المعلوم ان الحرب ضرورة لا يدخلها الا من اضطر اليها كعملية جراحية لاستئصال داء لا يستأصل الا بتلك الحرب، شيء فرضه المولى جل وعلا كضرورة تتحتم عند حدوث ما يقتضي. اما ان تكون للاستعلاء واظهار الفخر، لا ننصرف حتى نرد بدرا ونقيم به ثلاثا، تنحر الجزر ونشرب الخمر وتعزف علينا القيان وتسمع العرب بنا وبمسيرنا، فيظلون يهابوننا ابدا الدهر. ما هذا؟ استعلاء بالمنكر وتطاول بالباطل. ومثل هؤلاء لا بد ان تتطهر الارض منهم، لانهم عنصر طغيان واساس فتن. فاذا بقبيلة من قبائل قريش يشير قائدهم وسيدهم عليهم قائلا: يا بني زهرة، تعلمون رأيي فيكم. وهو الاخنس بن شريق، الاخنس بن شريق كان سيدا من سادات بني زهرة، تعلمون رأيي فيكم. قالوا: انت عندنا لا نكذبك ولا نستبدل برأيك رأيا اخر، قل نسمع. قال: لقد خرجنا للعير وقد نجى الله العير، فما فائدة اللقاء؟ اننا اذا التقينا مع ابناء العم ومع ابناء الخال فقتلنا منهم او قتلوا منا، سيظل الواحد اذا نظر الى وجه هذا يبغضه ويظل الحقد الى الابد، ما الداعي لهذا؟ فلنرجع. وحملوني جبنها وعارها ان كان فيها جبن او عار. فاذا بكل الزهريين يرجعون الى مكة، ولم يشهد تلك المعركة زهري واحد، وبني زهرة هم عائلة ام النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يستطع ابو جهل ان يقف في طريقه. ففكر واحد من الناس في محاولة اخرى، يحمل لواءها واحد من كبار قريش قبل اللقاء بيوم واحد، اسمه عتبة ابن ربيعة. قال له واحد من القوم: يا عتبة، انت اعقل القوم وانت اسدهم رأيا، ان هؤلاء قد خرجوا لحماية العير وقد نجت، ويقولون ان لهم دما عند المسلمين بمقتل عمرو ابن الحضرمي الذي قتل في سرية عبد الله بن جحش في شهر رجب من شهرين، وأنت حليف عمرو ابن الحضرمي، لما لا تتحمل ديته لأهلي؟ ونرجو حتى لا يكون هناك ما يستدعي من هؤلاء اللقاء، فإذا كانوا يريدون قتال المسلمين لأجل ثأرهم فأنا عمرو بن الحضرمي ستدفع ديته لأهله حتى لا يكون في ذمتك شيء لهم وأنت حليفهم، وإذا كان لأجل الإير فقد نجت الإير. فقام عتبة وتحدث بهذا الحديث، فما كان من أبي جهل إلا أن سفه رأيه، وأوعز إلى عامر بن الحضرمي شقيق عمرو المقتول، وقال له: أدرك ثأر أخيك، إنك تراه الآن بعينك، ويريد عتبة أن يحرمك منه، يريد عتبة أن يحرمك منه، نادي بأعلى صوتك يا لثأر عمرو، فإذا به يقول: يا لثأر عمرو، أدركوا ثأر عمرو، إن الضعيف فيكم كذا، إن القوي فيكم كذا، حتى غلى الدم في عروق الشباب، فتنادى الجميع لابد من اللقاء، فأسقط في يد عتبة ابن ربيعة، وقرر ما قرره الجميع، فكان هذا اللقاء هو المحتم لأمر يريده المولى جل وعلا. ولكن كل تلك التطورات التي حدثت في الجيش القرشي تشير إلى أن فيه من تردد في الخروج، ومن ما زال مترددا في البقاء، ومنهم المهزوم نفسيا من الداخل لأنه خرج رغم أنفه ويعلم أنه لا داعي لتلك الحرب، والمتردد والمهزوم نفسيا ينهزم من أول صرخة في الحرب، إذا سمع الصفير ولا هاربا ولا يعقب، لأنه هزم داخليا لا ثبات ولا عقيدة. هذا التردد كان من أهم عوامل إضعاف القوة المعنوية في الجيش القرشي، كما سنتحدث عن الأسباب والنتائج في نهاية المعركة. نترك هذا الجيش القرشي حيث نزل في منطقة في بدر بينها وبين منطقة المسلمين مكان أشبه بالجبل المرتفع يحجب هؤلاء عن أولئك، فهم لا يرون المسلمين والمسلمون لا يرونهم، ولا يعتقد مسلم أن جيشا لقريش قريبا من هذا المكان، ولا يظن قرشي أن جيشا للمسلمين يقترب من هذا المكان، وإنما يعتقدون أن هناك تباعد بينهما موجود في ناس في المنطقة، إلا أن ظن المسلمين كان أكثر قوة، أن قريشا من المستحيل أن تكون قد خرجت بجيش لحماية الإير. كل المسلمين قد خرجوا للعير، لأخذ العير، للقبض على التجارة، فما الذي سيدخل في رأسهم أن التجارة قد فرت وأن الجيش هو الذي قدم؟ مشكلة من المشاكل العصيبة الصعبة سنجد حلها إن شاء الله تعالى في تلك النقاط المركزة دون تطويل. فلنترك الجيش القرشي في مكانه ولنعد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لننظر ماذا فعل في تلك المدة. أرسل عيونه، والعين يعبر بها عن الجاسوس، العين أي الجاسوس الذي ينظر بعينه ويعلم بكل حواسه ما يخدم القضية التي خرج لها، وعبر عن الجاسوس بالعين لأنها أهم أعضاء الاستكشاف، مع أن الإنسان ممكن يكتشف بسمعه، ممكن يكتشف بيده، يعني الحواس معروف أنها الحواس الخمس، ولكن العين أهم حاسة من الحواس، فعبر بهذا الجزء عن الكل لأنه أهم الأجزاء. على الإطلاق أرسل بعضا من عيونه، فجاءت العيون تقول: لقد علمنا أن العير قد فرت منذ أيام وساحل بها أبو سفيان. فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد قليل أرسل ثلاثة من فرسانه الى ماء بدر العام، ماء البئر المشهورة، لعله ان يجد بعضا من حرس القافلة او خدمها يستقون من الماء. ايه معنى الايه الفرد؟ ما احنا قاعدين ننتظر ايه؟ ربما كانت العيون مخدوعة، ربما لا يعرفون شيئا. فذهب الفرسان الثلاثة ووجدوا اثنين من الخدم فعلا، وجدوا اثنين من الخدم يملأان بعض الاواني بالماء، فقبضوا عليهما. وكان اشد الناس فرح بوجود الاثنين دول سيدنا علي. قال هذان العبدان يتبعان العير التي نبحث عنها، وهما من اكبر الادلة على وجودها قرب هذا المكان. فقبضوا عليهما واحضروهما امام النبي، فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. كان سيدنا علي، سيدنا الزبير، سيدنا المقداد ابن عمرو، ثلاثة ذهبوا الى تلك البئر وقبضوا على الاثنين دول. فتعجل سيدنا علي وسأل الاثنين، عاوز يعني الرسول بيصلي اسألهم لمن انتما؟ قال لقريش. فقال لأي قريش؟ قال لجيش قريش. قال تكذبان ونزل فيهما ضربا. قال والله ما كذبنا، نحن لجيش قريش. فقال من ذا الذي جاء بجيش قريش؟ انتما لعير ابي سفيان؟ قال والله لا ندري اين عير ابي سفيان. فنزل فيهما ضربا كما تقول بعض الروايات والبعض الاخر تأنيبا وزجرا فقط، حتى سلم الرسول والعبيد من شدة الضرب كما يقول البعض. قال لسيدنا علي ما يحب، نحن لأبي سفيان، نحن لعير قريش. ففرح علي. فلما سلم الرسول قال إذا صدقاكم ضربتموهم، وإذا كذباكم تركتموهم، والله إنهما لقريش، وإن جيش قريش من هنا لقريب. فأسقط في يد الصحابة، ومعنى أسقط في يد الصحابة وجموا وتعجبوا واندهشوا. شيء غريب، عامل المفاجأة له في النفس وقع يؤخر أو يجعل تفكير الإنسان متئدا، أو يتوقف التفكير قليلا قبل أن ينطلق في مساره. وهذا ما حدث، إلا أن المفاجأة عند المسلمين تأخذ حيزا أقل في الوقت، لأن قوة الإيمان تبلور هذا الأمر في نفس المؤمن، فيصدع بأمر الله تعالى قائلا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كل شيء بقضاء وقدر. ثم بدأ الرسول يستجوب هذين الأسيرين، ما اسمكما؟ شوفوا الأسلوب الجميل في الاستجواب. دول عبيد من مخلوقات الله تعالى، مظلومين مثل أكثر المظالم، ما ذنبهما؟ يعملان في سقي الماء، جاء لأداء المهمة، إن سألناهما بلطف فهذا حقهما، وإن لم يتكلما فهذا أيضا من حقهما، نعاملهما كبشر، فإن أساء وعلمنا منهما الإساءة واللؤم والخبث والكذب عاملناهما بطريقة تليق بهما. فابتدأ الرسول بالذوق والأدب، وهذا هو المعهود عنه صلى الله عليه وسلم. ما اسمكما؟ فلان وفلان. لمن أنتما؟ لقريش. من أي قريش؟ قال من كل قريش. قال أوقد خرجت قريش في جيشها؟ قال نعم. قال ومن فيهم؟ قال من كل أشرافها قد خرج. العباس بن عبد المطلب، ذكره أولا لأنه يعلم أنه عم الرسول، وعمر ابن هشام، ما بيقولش أبو جهل كافر مثله، ورئيس القوم هيقول كمان ابو جهل عمرو بن هشام المخزومي، عتبة ابن ربيعة، شيبة ابن ربيعة، الوليد ابن عتبة، صفواء، امية ابن خلف، ولده علي ابن امية، مجموعة كبيرة. واخذ يعدد فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هذه مكة قد القت اليكم بافلاذها، بافلاذ كبدها. هذه مكة قد القت اليكم بافلاذ كبدها. خلاصة المجموع الموجود في مكة قد اخرجهم المولى جل وعلا. كم عدد القوم؟ ده الرسول بيسأل. فقال: لا ندري. لا تدريان؟ قال: لا ندري والله يشهد. فقال الرسول: كم يذبح القوم في اليوم؟ اما بياكلوا لحم في يوم بيذبحوا كم ناقة؟ قالوا: نذبح يوما 9 ويوما 10. والمعروف عند العرب ان الناقة تذبح في السفر 100. الناقة تذبح 100 راكب، 10 في اليوم او 9. فالرسول قال: القوم وبين 900 والـ1000. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان القوم اكثر من 900 واقل من 1000. استنتاج جيد يدل على بعد نظر ومعرفة بخلفيات العادات والتقاليد. فإن القائد المحنك يجب أن يعرف العادات والتقاليد ليقيس الأشباه بالنظائر ويربط بين تلك الأشياء الصغيرة حتى يكون منها الحكم النهائي. بيفكرني حكم الرسول أو استنتاج الرسول عدد القوم بما يأكله هؤلاء من اللحم بقصة حدثت بين إسرائيل وبين مصر في يوم من الأيام. أرادت مجموعة من اليهود أن تعرف عدد الكتيبة أو اللواء الذي يعسكر في مكان معين، فلم تستطع أن تعرف العدد بالضبط. فكان كل المطلوب أن تعرف شيئا واحدا، أن تعرف كم يأكل الجندي في اليوم من الخبز فقط. شيء يعلمنا أنه لا مانع من معرفة جزئيات عن الأعداء نكون منها الصورة العامة حتى يكون الاستنتاج مبنيا على أساس سليم. صلوا على النبي. بعد أن أخذ كل الأنباء اللي عند هؤلاء قبض عليهما طبعا لمصلحة المعركة، دواعي الأمن تستدعي أنه يقبض على الاثنين دول يطلقهم بعد ذلك إذا بدأت المعركة، أما أن يطلقهم الآن هذا شيء غير مستحب. ورجع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه بهذا النبأ الجديد. فرت العير وذهبت إلى مكة، وجاء النفير وأصبح قريبا منهم، فما هو الحل؟ خرج الجميع للعير للتجارة للقبض على المال، فإذا بهم أمام الحرب أمام الأسلحة. خرجوا وهم يعلمون أن 40 يحمون القافلة، فإذا بهم أمام من يفوقهم 3 أضعاف، فما هو الحل؟ شيء غريب، انقلاب في الأوضاع يستدعي إعادة النظر والتفكير وترتيب الأوراق من أول الأمر حتى يخرج المسلمون من وقع تلك المفاجأة. أحب أن أقول لكم شيئا، إن الرجال لا يعرفون مطلقا ولا تعرف منازلهم ولا يعرف مقدارهم ولا تعرف جواهرهم إلا إذا ابتلوا بمثل تلك الأشياء المفاجئة. الرسول أن يعرض الأمر على الجميع، جمع المسلمين وقال لهم: لقد خرجنا للعير وقد فرت العير وجاءت النفير، وهذه قريش قد ألقت إليكم بأفلاذ أكبادها، فماذا أنتم فاعلون؟ إن الله تعالى هو الذي أرسلني بالحق وأمرني أن أجاهد في سبيله وأن أقف في وجه الباطل فمن جاهد وكان قادرا فله عند الله تعالى الأجر، إما أن ينصره، وإما أن يكون شهيدا، إما أن يرجع بنصر أجر وغنيمة، وإما أن يختاره ويتخذه شهيدا، وهو في كلا الأمرين فائز. وإن الله تعالى قد زين الجنة لأهلها، وقد أعد النار لأهلها، وما أخرجني الله إذ أخرجني إلا وقد وعدني بالنصر. فما رأيكم؟ هذا هو الأمر بين أيديكم. فتحمس أبو بكر وبدأ في الكلام، وقال كلاما يعجب رسول صلى الله عليه وسلم، قائلا: يا رسول الله، نحن معك، سر كما تحب، فلن نخالف لك أمرا، فأنت عبد الله ورسوله، وقد أمرنا الله تعالى بطاعتك. وقام عمر بن الخطاب وقال كلاما يشبه كلام أبي بكر، مؤيدا الرسول صلى الله عليه وسلم وسائرا في نفس الفلك. وقام المقداد بن عمرو وقال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، لو سرت بنا إلى برك الغماد، مكان في اليمن، لسرنا معك حتى نبلغه أو نهلك دونه. يا رسول الله، لقد آمنا بك واتبعناك، والله سنخرج معك ولنقاتلن الأعداء إذا قاتلت، ولن نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فصغ الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أنه وجد أن الأربعة أو الثلاثة الذين تكلموا هم من المهاجرين، ولم يتكلم واحد من الأنصار. فظن البعض أن للأنصار رأيا آخر، أو أنهم إنما خرجوا للعير وما كان عندهم رغبة في الخروج للحرب أو استعداد نفسي. فإذا بالرسول يقول: أشيروا علي أيها الناس، ففهمها الذكي اللبيب اللوذعي الأديب سعد بن معاذ سيد الأوس، وكان شابا قوي الإيمان، متين البنيان، ثابتا في تفكيره، واضحا في آرائه. فقال: والله لكأنك تعنينا يا رسول الله. الرسول بيقول: أشيروا علي أيها الناس، ما قالش لا أنصار ولا مهاجرين. فقال: والله لكأنك تعنينا يا رسول الله. قال: أجل. قال: يا رسول الله، لقد آمنا بك وصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق. والله يا رسول الله، لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، وما تخلف منا رجل واحد، وإنا لصدق في الحرب، صدق في اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عيدك، فسر بنا يا رسول الله حيث تريد فنحن معك. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول إذا سر استنار وجهه كأنه فلقة قمر، فنظروا إليه واستبشروا عندما وجدوا سروره، وإذا به يقول لهم: أبشروا، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الحسنيين، العير أو النفير، أما وقد فرت العير فلم يبق إلا النفير، فحق على الله تعالى أن يحقق وعده، وقد وعدني الله تعالى بالنصر على الأعداء، فأبشروا أبشروا أبشروا، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم، هنا يقتل فلان، وهنا يقتل فلان، وهنا يقتل فلان. يقول عبد الله بن مسعود: والله لقد حفظت الأماكن التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أشار، وبعد المعركة والله الذي لا إله إلا هو، لقد كنت أبحث عن الاسم فأصل إلى المكان فأجده ما رام المكان الذي حدد الرسول صلى الله عليه وسلم، فوجدتهم حسب ما حدد النبي، كما سنعلم من سياق قصتنا. ثم أصدر الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بالاستعداد للقاء، بعد أن أيقنا أن الأعداء على مقربة منه وأنهم يستعدون للقاء، فماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ليبدأ هذا اللقاء مع الأعداء، وهو لقاء له طعم خاص، لقاء له وضع خاص، لقاء يتسم بالمسؤولية العظمى، لقاء تتوقف فيه حركة الإسلام أو تسير، فإما نصر تسير معه مركب الإسلام إلى حيث يريد الله، وإما سوى ذلك. ونسأل الله ألا يكون للمسلمين سوى النصر. وبدأ المسلمون يستعدون، فماذا فعلوا؟ نرجئ الحديث عن ذلك إلى وقت آخر، سائلين المولى جل وعلا أن يرزقنا التوفيق والهداية. اتجهوا إلى الله تعالى وأنتم على يقين من الإجابة، واسألوا الله الرحمة والتوفيق. اللهم وفقنا لما فيه رضاك، اللهم وفقنا لما فيه رضاك، اللهم وفقنا لما فيه رضاك، اللهم امنحنا هداك، اللهم امنحنا هداك، اللهم امنحنا هداك، اللهم اجعلنا ممن اطاعك واتقاك، ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك، اللهم اكتب لنا التوفيق في كل طريق.